قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. أيضا هذه الأحاديث في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الدرس الماضي ذكر لنا أحاديث لمرض الحمى، أحاديث لعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورافع بن خديج وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها في علاج الحمى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أنواع العلاج للحمى، والحمى من فيح جهنم، أننا نبردها بالماء. إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ولما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام مرض الموت واشتد عليه المرض، أمر بسبع قرب أتي بهن من بئر غرس وأهالهن النبي عليه. وقد قلت في الدرس الماضي إن الحمى مرض داء غريزي غريب يصيب القلب، فيبث هذه الحرارة إلى الشرايين إلى الدم، فيمرض المرء بهذا المرض الذي يسمى الحمى على أنواعها. وربما أن تكون الحمى بسبب حرارة الجو، الشمس، شدة البرد، فإذا كانت من شدة البرد والحر والأشياء العرضية، الأطباء القدامى يسمون هذه الحمى عرضية التي بسبب الأخلاط إذا تعفنت كالدم السوداء البلغم الأخلاط الأربع المعلومة، وكل إنسان فيه هذه الأخلاط الأربعة دم صفراء بلغم سوداء، إن زاد عيار إحداها على الأخرى تأثر المرء ومرض. فإذا كان المرض مرض الحمى بأسباب الحر الشمس يبرد بالماء، وإذا كان المرض عفن لاختلاط الخلط تغير الخلط الدم السوداء البلغم فيه أنواع أيضا تؤثر على القلب فيبث هذه الحرارة الغريزية التي تؤثر على الدم على الشرايين على الروح، أيضا هذه يعالج لها بالماء البارد كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من فيح جهنم، فيح جهنم يعني أن جهنم لها فيح تفوح اشتدت وكثر ما فيها من حرارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، وهي موجودة اليوم والآن كما أن الجنة موجودة اليوم والآن. أين؟ في علم الله. أنا أعلم أين وأنت تعلم أين الجنة وأين النار، وأنا وأنت لا نعلم أين أرواحنا، والعلماء قد اختلفوا أين موضع الروح، أهي في الدماغ أهي في القلب في أي موضع. تريد أن تعلم ملكوت الله وملك الله، إنما عليك أن تسلم لرسول الله. الجنة موجودة النار موجودة، لا تتردد لا تتوقف، لا تقل علماء الفضاء وعلماء الطيران جابوا الفضاء وما رأوا الجنة وما رأوا النار، من علماء الفضاء هؤلاء؟ جهلة. أنا قيس علماء الفضاء بالرب وبملك الرب وملكوت الرب، والحمد لله أنه يقال لهم علماء الفضاء. ما هو الفضاء؟ الفضاء ما فوق الكوكب الأرضي هذا يسمى فضاء، ما بين الأرض وما بين السماء، والله تعالى له سبع سماوات، والله جل وعلا جعل هذه الكواكب التي نراها القمر والشمس وعطارد وغيرها من الكواكب هذه بين السماء والأرض وليست داخل السماء، لأن الله تعالى قال زينا السماء الدنيا، الدنيا القريبة منا، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. علماء الفضاء ليسوا بعلماء السماء، علم السماء عند الرب جل وعلا لا إله إلا هو. علماء الفضاء لن يدخلوا السماء أبدا ولن يقوا على ذلك، فإن الله تعالى جعل شهب شهب ترصد تضرب. الجن كانوا يصعدون يسترقون السمع، ولما بعث الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حال الله الجن من أن تصعد إلى السماء، ولذا قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لن يتمكن أحد من خلق الله تبارك وتعالى، وكل خلق الله تعالى ذليل له ضعيف إليه صنع له الله جل وعلا يملكه، لا يقوون على صعود السماء. وارتاحوا واريحوا أنفسكم بأن علماء الفضاء والله لا يدخلون سماوات الله، فجنة الله تعالى في علمه وجهنم في علم الله. وقد أرى الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه الجنة، وأراه الله تعالى النار. رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي في محرابه هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رأى الجنة وما فيها وهم أن يمد يده ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، ولكنه ترك رسول الله ذلك. ورأى النار يأكل بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي سيد خزاعة لعنة الله تعالى عليه، وهو عظيم من عظماء العرب الذي أتى بالأصنام إلى مكة، والذي حمل العرب إلى أن يعبدوا الأصنام، وما كان العرب قبل يعلمون عبادة الأصنام، فالله جل وعلا عذبه بنار جهنم. رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في جهنم تدور به أقتابه، هكذا قال لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام النار وفيها امرأة معذبة في النار لأنها حبست هرة، لا هي تركتها ولا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، هكذا قال لنا الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. المقصود قضية الجنة ثابتة وقضية النار ثابتة، جهنم موجودة والنار موجودة في علم الله تبارك وتعالى، إلا أن النار لشدة ما فيها استاذنت الرب، يا رب أريد أن أتنفس، أكل بعضي بعض، حرارتي شديدة، أذن لها أن تتنفس نفسين في العام، هكذا قال لنا رسول الله، نفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما ترونه في شدة الحرارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحمى من فيح جهنم، وهذا يحتمل معنيين، إما أن الله تعالى أظهر شيئا من حرارة نار جهنم إلى الدنيا حتى يعتبر الخلق عندما يجدون شدة الحر، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه شدة الحرارة بشدة حرارة النار، والمشبه لا يكون كالمشبه به، هذه قاعدة معلومة عند العرب. ونار النار جهنم تسجر كل يوم، تزاد وقود، حجارة ما شاء الله تعالى، وهي سوداء وليست كنار الدنيا، وقد ورد في بعض الأخبار أن جمرة منها أخرجت وأغمست في الجنة 70 مرة، بعد ذلك آل أمر هذه الجمرة إلى نار الدنيا المحرقة التي نخشاها ونتأذى منها. هذا نموذج تمثيل تذكير بأن نار الدنيا لا تقوون عليها، حرارة الدنيا وسموم الجو الحار لا تقوون عليه، فكيف تقوون أيها الضعفاء يا عبادي، كيف تقوون على ناري التي أعددتها لمن عصوا أمري ولم يطيعوني وخالفوا رسلي ولم يعملوا بكتبي، أعددت لهم هذه النار للعذاب. وقد قلت لك في ليلة ماضية أن من الناس من يدخل النار ولا يخلد فيها، وهذا من ارتكب كبيرة من الكبائر ما عدا الشرك، زاني، عاصي، لايط، ظالم، نمام، مغتصب، من ارتكب كبيرة من الكبائر ومات ولم يتب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له، إن عذبه الله تعالى في النار أقام في النار ما شاء الله أن يقيم، وبعد ذلك مآله إلى الجنة، لأنه من أهل لا إله إلا الله الذين علموا معناها وعملوا بمقتضاها. لا إله إلا الله من قالها عالما لمعناها عاملا، شرط. لا إله إلا الله، أنت مسلم، أنا مسلم، ما علامة إسلامك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعال انظر إلى العمل، لا عمل، لا عمل، لا صلاة ولا صيام ولا طاعم، وإنما ترك الحبل على الغارب، لا تعلم، لا معرفة، لماذا أمرنا، بماذا أمرنا الله، وما هي النواهي التي نهانا الله عنها؟ والله لا أعرف، لا أدري. لا إله إلا الله التي يقول ولا تجدي، هذا مسلم بالهوية، المسلم بالهوية لا ينطلي على الله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. فإن من قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها حرم الله عليه الخلود في النار. لا إله إلا الله بها قامت السماوات والأرض، لا إله إلا الله اشتمل عليها كتاب الله، لا إله إلا الله أفضل ذكر يذكر به الله. موسى عليه السلام قال لربنا جل وعلا يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، موسى كليم الله، يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، يريد أن يخصه الله تعالى بذكر. قال الله تعالى لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى للرب يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد أن تخصني بخصيصة. فقال الله تعالى لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ميزان ولا إله إلا الله في كفة ميزان لرجحت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن، من يسكن السماوات السبع؟ قال الله تعالى غيري، استثنى نفسه لأنه جل وعلا فوق السبع السماوات الطباق، بعد السماوات السبع الطباق بحر، بعد البحر الكرسي، لأن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض دون كرسي الله، فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ولذا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت ورجحت بهن لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله بشروطها، ليست لا إله إلا الله باللسان فقط. الكافر المشرك المنافق هذا يخلد في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه. والمقصود هاهنا أن نعلم أن النار تتنفس في البرد في الحر، فتكون الحرارة الحمى بأسباب البرد بأسباب الحر بأسباب الشمس بأسباب الأخلاط بأسباب ما يقع في هذا الوقت، وأن النار تسجر توقد كل يوم إلا يوم الجمعة. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: النار لا تسجر، لا توقد، لا تزاد بالوقود في يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم أبونا، فيه أهبط إلى الأرض آدم، فيه في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو الله شيئا إلا أعطاه إياه. فيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة، فيه خراب هذا الكون في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. إذا أراد الله تعالى أن يزيل هذا العالم ويفني هذا العالم أفناه يوم الجمعة، هكذا أخبر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال سيد الخلق أن في يوم الجمعة ما من دابة إلا وهي مصيخة قبل طلوع الشمس، كأنها تنتظر حدثا يقع قبل طلوع الشمس حتى لا تشتر لا تأكل. الذي عنده دواب بقر غنم ليجرب، فإن النبي صادق لا ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى. الدواب تخشى من قيام القيامة يوم الجمعة، وبنو آدم لا يخشون ذلك، يتخذون ليلة الجمعة ليلة السهر والفرح والمرح والليالي الحمراء والسينما والمبيت في لهو ولعب وخمرة ومخدرات وما إلى ذلك، إلى أن تكون الساعة الرابعة الخامسة، بعد ذلك عودة إلى الدور ونوم إلى وقت الظهر العصر. يوم الجمعة يوم راحة، وما دام أن هذا اليوم يوم راحة اسرح وامرح وافعل ما تشاء وفرفش، لا تكن متزمت ولا تحملها ضيقها، دع الأمر لله. والدواب التي لم تكلف ولم يكلف إلا أنا وأنت، الدواب التي لم تكلف تخشى هذا اليوم وتصيخ هذا اليوم حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس بعد ذلك أنست وفرحت وبدأت تأكل وتشرب وتلهو وليس عليها شيء، لأنه رفع القلم عنها، ولكن الذي وضع عليه القلم حاله كما قلت لك وكما ذكرت لك. ولذا علينا أن نتنبه بأن هذا اليوم فيه تقوم الساعة كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقلت إن النار تسجر إلا في هذا اليوم، ولذا جاز لنا أن نصلي النوافل في يوم الجمعة قبل الزوال، وقبل الزوال دخلت المسجد جاز لك أن تصلي. في غير يوم الجمعة عندما تكون الشمس فوق راسك وقبل أن تميل الشمس إلى ناحية الغروب نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. لمن؟ لأن النار تسجر في هذا الوقت عندما يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة عند وقت الزوال قبل الزوال والشمس على الراس، هذا يسمى قائم الظهيرة. هذا من أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، عن الصلاة قبل الصبح، بعد طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة. لا تصلي إلا في يوم الجمعة. لما لا نصلي يوم الخميس، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء؟ لما لا نصلي؟ لأن النار تسجر. ولكن في هذا اليوم النار لا تسجر، لا نصلي في ذلك الوقت لئلا يظن أننا نعبد النار. نحن لا نعبد النار، وإنما نعبد رب النار، الله جل وعلا. في يوم الجمعة صلي. ليه؟ لما؟ لأن النار لا تسجر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فيح جهنم أمر واقع. إذن الحمى قد تشتد والحرارة قد تشتد، ويتأثر بها القلب، يتأثر بها الدم، تتأثر بها الشرايين، يتأثر بها الجسد، بسبب فيح جهنم الذي يكون في الشتاء أو الذي يكون في الصيف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دل على ذلك أحاديث صحيحة أخرجها الإمام مسلم في هذا الكتاب. هذا كتاب صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر، عن عائشة، عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، قال: فأبردوها بالماء. وقلت لك في درس ماضي أن الطب الحديث لليوم يتعاطى هذا النوع من العلاج. هذا مستشفى ضربات الشمس، وفي عرفة، وفي منى، وفي كل بلد إذا اشتدت الحرارة يؤتى بالثلج، يؤتى بالماء البارد، يؤتى بالمريض ويوضع في حوض ماء بارد، لأن النبي قال، وكلام النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أننا لا نعالج الحمى إلا بالماء. النبي ما حصر هذا، وإنما قال من العلاج هذا الأمر. لكن لو عالجنا الحمى اليوم، الطبيب، ذهبت إلى الطبيب أنا محموم، أتى ببنسلين ونوفالجين خلطها وأعطيته في الوريد وبريته، هذا لا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وهي أخت عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسماء كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، المرأة المريضة يؤتى بها إلى أسماء. أسماء تداوي وتعالج، تعالج النساء. أم عطية تعالج، أم شريك تعالج النساء. أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأم شريك، وبعض النسوة الكبيرات في السن يخرجن للجهاد مع رسول الله، يداوين المرضى، يسقين الجرحى. لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا. أم عطية، أم شريك، فاطمة، أسماء، المرأة، جاز أن تعالج المرأة. المرأة لا مانع أن تعالج الرجل، لكن بحشمة، بأدب، بوقار، لا بالنظرية الغربية. النظرية الغربية مبنية على الفجور وعلى عدم تقوى الله. النظرية الغربية أن المريض مريض يحتاج إلى أن نروح عليه بماذا نروع عليه؟ ناتي بممرضة أو ناتي بطبيبة حسناء جميلة وضعت في شفايفها حمرة، أظهرت ساعديها، أظهرت نحرها، أظهرت صدرها، تأتي إليه تمسه يقول حتى يجري فيه الدم وهو ما ندري بعد قليل يوافي الله ويموت على معصية الله تبارك وتعالى. أنا مسكين الآن نقوي قلبه، ندعوه إلى الإيمان بالله الذي أمرضه الله، هذا مريض كبد قلب، هذا مريض لا ندري كلى، تغسل كلى كل يوم أو كل أسبوع مرة أو مرتين، هو في هذه الحالة أولى بأن يعادل الله حتى يستغفر الله ويتوب إليه مما اقترفت يداه من قبل ليلقى الله تعالى بقلب سليم. قالوا لا لا، هذه المرأة هذه الفتاة الجميلة عندما يراها يتنعنش، وإذا تنعنش مسكته ولاطفته وحدثته وما إلى ذلك، ونظرت إلى عورته وفعلت وفعلت، كبيرة وعمل شنيع، الإسلام لا يرضى بذلك. المرأة تعالج المرأة، الرجل يعالج الرجل. وقد ذكرت لك قبل ليال ما قال الفقهاء ما قال العلماء، أن المرأة لو ماتت وهي بين الرجال ولا يوجد امرأة لا يوجد امرأة تعالجها تغسلها، لا يجوز للرجال أن يغسلوها ولا أن يجردوها ولا أن يكفنوها، وإنما ييممون يديها وكفيها ووجهها فقط، لأن النظر إلى عورتها حرام، الرجل لا ينظر إلى عورة المرأة. فيأتي الرجال ويجردون المرأة ويغسلونهم، هذا فرض كفاية لا داعي إلى هذا الأمر. كذلك الرجل إن كان بين النساء لا يجوز أن يجردنا ولا أن يغسلنا، وإنما يممنا يضربنا يدي في الأرض ضربة واحدة، يمسحنا الكفين يمسحنا الوجه، بعد ذلك يلف في الكفن ويصلى عليه 4 تكبيرات، الله أكبر، يقرأ فاتحة الكتاب، التكبيرة الثانية يصلى على رسول الله، التكبيرة الثالثة يدعى للميت، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدعو له بما قدرك الله عليه، التكبيرة الرابعة تسلم وتنصرف. الرجال يفعلون هذا، النساء يفعلون هذا. فإذا كون أسماء تعالج النساء أمر مشروع، الرجال يعالجون النساء في حالة الضرورة فقط، الضرورة المتناهية، خشينا عليها من الموت، نخشى عليها من الهلاك، عند ذلك لا بأس ولا مانع، وعلى الطبيب أن يتقي الله جل وعلا، وعليه أن يغض نظره وما إلى ذلك. وقد ذكر العلماء والفقهاء الشروط اللازمة في هذا الأمر، وإنما الذي أريد أن نعلم ها هنا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت تعالج، فيؤتى بالمرأة الموعوكة المريضة التي أصيبت بمرض الحمى، ماذا كانت تصنع؟ ما عندها نوفلجين، ما عندها إسبرين، ما عندها إسبيرو، ما عندها دواء يشرب أو حبوب، ماذا كانت تصنع؟ تأتي أسماء رضي الله تعالى عنها بماء بارد، وتصب هذا الماء البارد في جيب المرأة. جيب المرأة مو هذا الجيب، نحن ما نعرف إلا هذا الجيب للفلوس، هذا لا يسمى جيب، وإنما جيب المرأة هنا وجيب الرجل هنا، ما كان على الصدر يسمى جيب. قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يأمر الله تعالى النسوة المؤمنات المسلمات القانتات التائبات العابدات الخاشعات الراكعات الذاكرات الله كثيرا، يأمرهن الله جل وعلا بأن يتقينه وأن يضعن خمارا شيئا يغطي رؤوسهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية الأولى فوضى لا يريدها الله لأهل الإسلام. المرأة تضع الخمار على رأسها وليضربن بخمرهن، هذا ليس بكلام ملك ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير ولا مدير ولا إنسان، وإنما هذا كلام الرب. لكن ما سمعنا كلام الرب وما قبلنا كلام الرب وما أتمرنا بكلام الرب، بل ضربنا بكلام الرب عرض الحائط وقلدنا الشرق والغرب. ورب العزة والجلال يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ينزل حتى يغطي موضع الرمانتين، الرمانتين يتكلم بها ينشد بها الشعراء. ثدي المرأة هذا بلاش؟ لا، هذا موضع جمال، صدرها موضع جمال، عنقها موضع جمال، نحرها موضع جمال، رقبتها طويلة يقول موضع جمال. أنجعل هذا الجمال مباح لمن هب ودب؟ لا ينبغي. هذا الجمال قاصر عليك، هذا الجمال وقف عليك، لا يمكن لأي شخص أن يتمتع بهذا الجمال الذي خصك الله تعالى به. ولكن قاتل الله المدنية الجوفاء، قاتل الله المدنية الحمراء الصفراء الخضراء الكريهة، ونحن أذناب كلما قالوا عملنا. والمرأة العربية لم تكن على هذا الوضع، المرأة العربية في جاهليتها تلبس مرط وتلبس القميص وتلبس العباء، وإذا أرادت أن تلبس المرط الشرشف لبست الشرشف وشرشفت رأسها وجسمها وما بقي إلا موضع الوجه، تأخذ موضع الوجه هكذا وتخرج عينا واحدة لترى الطريق. هذه المرأة العربية التي جاء الله تعالى بالإسلام واختار لها هذا النموذج ودعاها إلى أن تتقيه. وأما الحال الذي رأيت وما رأي كمن سمع، فهذه حال شوهاء نكراء خبيثة، سيسأل الرجل عنها يوم القيامة، يسأله الرب جل وعلا. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هل المدنية أن تظهر المرأة شعر رأسها، أن تظهر وجهها، أن تظهر نحرها، أن تظهر جيبها، أن تظهر صدرها، أن تظهر ساقيها، أن تلبس مكجوب من جوب هذه الحضارة؟ لا، ليست هذه الحضارة. الحضارة أن المسلم يسود الأرض ويعمم كتاب الرب ويملك هذا العالم، العالم هذا كله أمانة على المسلم وعلى المسلمين، لا شيوعية لا إلحاد لا نصرانية لا يهودية لا مجوسية لا بوذية لا هندوكية، يسود لا تسود كلمة لا إله إلا الله على الأرض. المسلمون وولاة المسلمين وحكام المسلمين هم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الحضارة حضارة عمر وأبي بكر وعثمان وعلي. عمر في هذا المسجد يلبس له إزار، إزار شرشفة والله وسخة عليها شحم وزيت ودك ومرقعة، وتارة يرقعها بجلد قماش جلد، وهو أمير المؤمنين ويمشي عمر وهو أصلع، وتارة يضع له عمامة، وتأتي إلى المسجد وينام في المسجد. أوتي بالهرمزان قائد كبير من قواد فارس بعدما فتحت بلاد فارس، وعليه هيلمان وعظمة وشعار ونجوم وشارات وأشياء. الصحابة أرادوا أن يروا عمر كيف يلبس عظماء فارس، أتوا بالهرمزان على حاله وعلى وضعه وعليه شاراته ولباسه وما تعلم. التمسوا عمر في البيت ما وجدوه، في السوق ما وجدوه، في المسجد ما وجدوه. فين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين لا في الدار ولا في المسجد ولا في السوق. أين؟ قال قائل عمر في المسجد في زاوية كذا في موضع كذا نايم، ارتاح قليل من وصب الإمارة، الإمارة وصب تعب. عمر يلجو يطوف الليل المدينة وحرار المدينة وسكك المدينة ينظر، ربما أن يكون هناك فسوق يمنعه، ربما أن يكون هناك محتاج يعطيه، ربما أن تكون امرأة عمياء محتاجة. عمر الخليفة يعجن لهم، يخبز لهم، يطعمها ليلا وهي لا تدري من أنا، أهو عمر أو غير عمر. دخل المسجد يرتاح قليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتي بالهرمزان وعمر مستلقي. ذهل الهرمزان، هذا عمر؟ رداءه سقط، بعض جسده على التراب. قالوا هذا عمر، هذا عمر، قالوا هذا عمر، هذا عمر، هذا عمر. قال عدلتم فأمنتم، عدلتم فأمنتم. صعد يوم جمعة على المنبر وعليه إزار شرشفة ورداء شرشفة جديدتين جديدتين. عمر الخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط. أيها الناس اسمعوا واطيعوا. قال له أبو الدرداء لا سمع ولا طاعة. ليه؟ قال جاء القماش وجاء الثياب، جاءت الثياب، أعطيت كل واحد ثوب ثوب، وأنت الناس كلهم يرونك عليك ثوبين، إيش حجتك؟ ولهذا لا سمع ولا طاعة. ورطة أمام الناس، والإزارين الإزار موجود والرداء موجود، وأيضا على منبر مرتفع عالي يراه الصغير والكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن قال اشتريته، من الذي باعك؟ الباعة موجودون. قال عمر يا عبد الله بن عمر ابني. قام عبد الله أنشدك الله، أسألك الله، هل استعرت هذا منك اليوم هذا حتى أتزين وأخطب الناس؟ قال نعم. فقال له أبو الدرداء إذن لك السمع والطاعة. هذه الحضارة، لا حضارة سفور ودبور وفضائح ونتن وتقليد أعمام، والمرأة العربية المسلمة تذهب إلى الفندق أبو ستة نجوم أو خمسة وتسبح يا عمي، تدخل المسبح وعليها شرط صغير يسد موضع العفاف فقط، وأما ما عدا ذلك الجسم كله ظاهر. إيش هذه؟ منهي غربية شرقية روسية؟ قالوا لا، مسلمة، اسمها ايه؟ اسمها كذا وكذا وكذا، من اسماء المسلمات. ايرضى الله بهذا؟ هذه الحضارة؟ لا، الحضارة ان تضرب بخمارها على جيوبها، والحضارة ان تبني لنا الرجال، والحضارة ان تخرج لنا الاسود والفرسان والملوك والعظماء، كما اخرجت هند بنت عتبة وأنه رضي الله تعالى عنه كان قد استقل بأمر مكة والحجاز، وأن عبد الملك بن مروان بعث الحجاج بن يوسف فحاصر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك رمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق، وبعد ذلك قبض عليه وقتل وصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آلت الجب إليهم، فكان الناس إذا مرض المريض يأتي إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، تأخذ الجبة تغسلها، تغسل الجبة، ويأخذ هذا الماء ويشربه المريض يتبرك بآثار رسول الله، يتداوم بما باشر جسد رسول الله. كان لديها جبة تعطيه المرضى، وهذا أمر جائز لا إشكال في جوازه، لأن العلماء قرروا بأن ما انفصل كالبصاق المخاط البزاق، ما انفصل من رسول الله أو باشر جسد رسول الله ورسول الله المبارك يجوز أن يتعالج به وأن يتداوى به وأن يتبرك به، شرط واحد أن نتأكد أنه باشر جسد رسول الله. الجبة معلومة في ذلك الوقت، مشهورة في ذلك الوقت، وقد مضى اليوم على الجبة 14 قرن أو 15 قرن، 1500 عام. أين الجبة؟ لا يعلم أين هي. أين النعل؟ أين القوس؟ لا يعلم. الذي يعلم أن الدولة العثمانية قالت، والله أعلم بالصواب، أنه توجد شعرات بسيطة رأيتها بعيني، ويراها من ذهب إلى تركيا إسطنبول، يرى شعرة صغيرة موجودة، قالوا هذه شعرة من شعر رسول الله. يا أخي مضى قرون كبيرة طويلة عريضة، هذه الآثار التي يقال والله أعلم بالصواب أنها باقية. إذن لا نعل ولا جبة ولا عمامة ولا قدح ولا شيء، الكل زال وذهب، ونحن في القرن 15، بأي شيء نتبرك؟ أنا تبرك بمقابر الصالحين ومساجد الصالحين، أو بأي شيء، مقابر الصالحين وأبواب مساجدهم وعتباتهم وشبابيكهم لا يجوز التبرك بها بصراحة، إنما يتبرك بمن فصل من هذا العلم الأشم أو ما باشر جسد هذا العلم الأشم صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا، كائنا من كان، الكل دون هذا النبي الكريم الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يوثر ولم يعلم أن أهل القرون الثلاثة، القرن الأول الثاني الثالث، أن الإمام مالك الشافعي أبا حنيفة أحمد بن حنبل، وهذه كتبهم موجودة لدينا، أنهم كانوا يتبركون بشيء من آثار الأولياء والصالحين والأبواب. والله يا أخي يأتي بعض الناس اليوم ويأخذ ثوبه ويضع على هذه السارية حتى تعطي هذا الجدار يعطيه مدد. فين الدماغ؟ فين العقل؟ فين الإيمان؟ فين الاتباع؟ هذا السواري هذه التي ترى من جبل يعرفه أهل المدينة، أتت به الدولة العثمانية أيام السلطان عبد المجيد، والله ما شاف النبي. مسجد النبي كان من جذوع النخل، وكان من سعف جريد، وكان من تراب، ويومها هو خيرا من مسجدنا هذا الذي نحن فيه اليوم. أنشأ رجال أطهار مؤمنين متقين الله، حملوا القرآن، ذهبوا إلى بلاد السند والهند، وذهبوا إلى بلاد إفريقيا، إلى تونس والجزائر والمغرب، ووصلوا إلى آسفي، وأرادوا أن يدخلوا إلى المحيط الأطلسي، لو كانوا يعلمون أن هناك خلق ليبلغوا كلام الله وليبلغوا لغة العرب وليعلموا الناس الإسلام. علموا وأصبحوا أساتذة للعالم، حتى إن الأعاجم تعلموا منهم وبزوا وفاقوا. أبو حنيفة عجمي وليس بعربي، الفيروزابادي، ابن منظور، سيبوي، نفطوي، كل هؤلاء أساتذتهم أولئك الأبرار الأطهار الذين عملوا بالقرآن، للذين كانوا يقبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذه الحجة وهذا الدليل على أنه يجوز لي أن أتبرك بالعتاب. إيش الدليل؟ قال الله على الرأس والعين، قال النبي على الرأس والعين، لا قال الدليل عندي. إيش الدليل؟ دليل قول مجنون ليلى، واحد يحب ليلى وهم وما يحبها ولا يعرفها ولا تعرفه، ولكنه يسمى مجنون ليلى. مجنون ليلى إيش يقول؟ يقول وهو ليس بإنسان يقتدى به، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يا مجنون ليلى أنت مجنون، لا يؤخذ بقولك. نحن نمر على الديار، ديار المصطفى، النبي المجتبى، نصلي في مسجده، والصلاة فيه بألف، ومع الجماعة ب27,000، ونسلم عليه فيرد الله عليه روحه ليرد علينا السلام، ونتبرك بمحبته وطاعته، لأن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن لا نتبرك بالجدار ولا بالأحجار، ولا نقبل ذا الديار وذا الجدار وذا الجدار، وإنما نقف بين يدي الله في هذا المسجد ونحن راكعون ساجدون، نسأل ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينيلنا شفاعته، أن يحشرنا في زمرته، أن يجعلنا ممن اتبعه قولا وعملا ظاهرا وباطنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شفيع يشفع يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. ولا نتعدى ولا نعمل أي عمل لم يشرعه رسول الله. ليست المحبة أننا نلتف بالمقاصير بالشبابيك، لا يقوم. إن أعداء الله أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، ولكن لما جاءوا ونظروا إلى حالة المسلمين وإذا بشبابيك ومقصورات، وإذا ببكاء عند المقصورة وصياح وعياط وطلب مدد وإلقاء نقود ونذور، إيش هذا؟ هذا هو الإسلام؟ هذا هو الإيمان؟ هذا هو حب الصالحين؟ حب الصالحين أن نعمل كما عملوا، ليجعلنا الله تعالى مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. إذا كان يوم القيامة واتت الأمة لتشرب من حوضه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، سقانا الله وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. تأتي الأمة تشرب، وإذا بالملائكة تمنع أشخاص، يرى الرسول المنع، ويرى الرسول العلامة، علامة أمته، بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام من آثار الوضوء، يتوضؤون، يصلون، يحتج على الملائكة، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، أين تذهبون بهم؟ دعوهم. تقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فيقول فسحقا 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 بعدا لمن بدل وغير. هو يتبرأ ممن لم يكن على هديه ولم يقف على سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الخلاصة، التبرك جائز بمن فصل أو بما باشر، ومتى ما لم نجد ذلك فماذا نفعل؟ نصلي على رسول الله ما شاء الله 100، 20، 5 ألف. اللهم إني أسألك بصلاتي على نبيك، بحبي لنبيك، بتصديقي له، بإيماني به، باتباعي له صلى الله عليه وسلم، أن ترزقني شفاعته، أن تجعلني معه، أن تغفر لي، أن ترحمني. نتبرك بهذا النوع من البركة المشروعة إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي لنا حديث، وهذا الحديث حديث عائشة، قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، مرض الموت، مرض شديد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلدوه، معنى اللد يؤتى بالدواء ويوضع في إناء ثم يسقاه المريض قسرا من أحد طرفي فمه، يوضع من هنا ومن هنا. اشتدت الحرارة على سيد الخلق، فجاءوا بدواء ما ذكر ولم أقف عليه ولا أدري ما هو. لدوه، ما معنى لدوه؟ ليس معنى لدوه لدو حق الهنود الباكستان، لا، اللدو كلمة عربية فصيحة بليغة، أن يؤتى بالدواء ويوضع في إنام ثم يؤتى ويسقى هذا المريض إما من هذا الطرف أو من هذا الطرف. جاءوا ليلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن لا تفعلوا، فأبوا ولدوه قسرا. فأشار أن لا تلدوني، فقلنا هذا المنع كراهية المريض للدواء، الدواء المريض إذا ما أراد الدواء يقول كذا. فلدوه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق، لأنه صار يغمى عليه تارة، قال لا يبقى أحد منكم إلا لد كما تدين تدان، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما دمتم فعلتم هذا الأمر لي غصبا وأنا لا أريد، لا بد أن يلد جميع من في الغرفة صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقوله للجماعة، إلا العباس عمي هذا لا يلد، ما شهدكم وما حضركم وإنما عملتم هذا العمل، وعمي لم يوجد، فإذا لا بد أن تلدوا ولا يلد عمي. العم صنه الأب بمنزلة الأب. سئل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه من أكبر، أنت أو رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. الأدب، هو أكبر مني مقام منزل ولا مقارنة صلى الله على رسول الله. العباس حسن من حسنات رسول الله، الأجيال المتتالية المتوالية منذ أن وقف النبي على الصفا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كلها حسنة من حسنات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لكن العباس بن عبد المطلب لما علم هذا وسئل السؤال أنت أكبر أو رسول الله، أجاب بهذا الجواب الحصيف البليغ، قال هو أكبر مني يعني قدرا ومنزلة لكني أسن منه، عمري أكبر منه، والعباس أكبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلد من في الموضع جزاء وفاق لأنهم فعلوا ذلك. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا أياما وتخلف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأمر بأن يصلي أبو بكر فصلى أبو بكر أياما، ولما جاء ملك الموت استأذن رسول الله فاختار النبي الرفيق الأعلى ومات صلوات الله وسلامه عليه.